كلمات هادية. أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيه عليا عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: علمني عظة أتعظ بها. فقال صلى الله عليه وآله: انطلق ولا تغضب. ثم عاد إليه فقال له صلى الله عليه وآله: انطلق ولا تغضب 3 مرات. عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. وفي هذا المعنى أيضا ورد قوله صلى الله عليه وآله: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي: تفكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعنه صلى الله عليه وآله: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. وسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه يوما: ما الصرعة فيكم؟ قالوا: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه. فقال: بل الصرعة حق الصرعة، رجل وكظ الشيطان في قلبه واشتد غضبه وظهر دمه، ثم ذكر الله فصرع بحلمه غضبه. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يرفعون حجرا فقال: أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفى بعد المقدرة. كلمات هادية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 3 حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد النجم الخامس في سماء الإمامة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 7 ذي الحجة سنة 114 للهجرة استشهد حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وولد الإمام الباقر سلام الله عليه في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه السلام. كانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر سلام الله عليه مواتية جدا لانتشار العلم وإعداد الطلبة والعلماء، واستغل الإمام عليه السلام فترة مرور الدولة الأموية في نهايتها لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف الإسلامية، واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه، فأتم ما أسسه أبوه الإمام الباقر عليه السلام. قاد الإمام الباقر سلام الله عليه في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم. وما زاد من تقدم العلم في عصره هو أن الفترة التي عاشها عليه السلام امتازت بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. فأرسى الإمام عليه السلام أسس نهضة علمية فكرية غنية بالأفكار والتحقيقات العلمية والفلسفية، ونظرا لغزارة علمه لقب بباقر العلوم. وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله ثارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله. فاستشهد الإمام الباقر عليه السلام وله يومئذ 57 سنة مثل عمر أبيه وجده، ودفن في البقيع إلى جانب قبور أبيه الإمام زين العابدين السجاد وعمه الحسن السبط عليهما السلام. يذكر أنه في 8 شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في 13 من خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية بمدينة قم المقدسة بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، مهاجما فيها النظام الملكي الجائر في إيران. فرغم ممانعة النظام الملكي لإقامة المراسيم وتهديده للجماهير الإيرانية من حضورها، أقيمت تلك المراسيم بمشاركة كبيرة من علماء الدين وأبناء الشعب الإيراني، وألقى فيها الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمته التاريخية التي انتقد فيها سياسة نظام الشاه المقبور وخياناته بحق الشعب الإيراني المسلم وعداءه لعلماء الدين والإسلام بصورة عامة. وكشف الإمام الخميني رحمه الله أيضا عن مؤامرة الشاه المقبور في بسط يد الأمريكان في إيران وتدخلهم في شؤونها لنهب ثرواتها. وأخيرا وفي الثالث من حزيران يونيو عام 1667 للميلاد تمت ولأول مرة في عالم الطب عملية تزريق الدم إلى المرضى بنجاح، وقام الطبيب الفرنسي جان باتيست دينيس بتزريق الدم إلى المرضى، وبذلك أوجد نقلة نوعية في عالم الطب والجراحة، إذ كان في تلك الفترة آلاف المرضى يموتون بسبب النزيف وفقر الدم. وبعد نجاح تلك العملية تم بعد ذلك تشييد بنوك الدم في مختلف دول العالم لسحب الدم من المتطوعين لحفظه وتزريقه إلى المرضى والمجروحين. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصدقائنا أحبائنا، نتمنى أن تكونوا بخير وتأتوا معنا لنتشارك سويا هذا اليوم في تجديد العزاء لصاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، ونجدد العهد بأن نبقى على طريقهم ونهجهم ودربهم ونكون المثال الحقيقي لهم في هذا العصر ليفخروا بنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتي ستكون حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا جنان، وسوف يكون موضوع اليوم موضوعا فيه فائدة يمكن أن تنفعنا في حياتنا اليومية لو استمعنا إلى قصتها.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء من الممكن أن تنفعنا قصة اليوم في حياتنا اليومية؟
لأن قصة اليوم حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام ستحكي عن حياة الإمام عليه السلام وسيرته عليه السلام.
نعم.
وكيف كان يعامل الناس.
إذن نحن بدورنا اشتقنا كثيرا لسماع هذه القصة. أكيد.
نعم.
أنتم يا أحبتي أيضا اشتقتم لسماع القصة. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة اليوم وقصة اليوم. يا صغار الحلوين، أحمد طالب في المدرسة مجتهد ونشيط، يحضر واجباته اليومية بشكل كامل دون نقصان. وفي يوم من الأيام حصل بينه وبين أحد زملائه شجار، فكان أن اعتدى ذلك الزميل على أحمد كثيرا. ولما عاد أحمد إلى البيت سأله أبوه:
ما بك يا أحمد يا بني؟
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام، لم تقل لي ماذا بك يا أحمد.
لا شيء يا أبي، لا شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل لي ما بك يا ولدي، هيا.
بصراحة يا أبي، لقد تشاجر معي أحد الزملاء هذا اليوم بعد أن خرجت من المدرسة.
ولماذا تشاجر معك يا أحمد؟
طلب مني أن يرافقني في دراجة الهوائية وأنا رفضت، فتفوه بكلام غير لائق معي.
وأنت ماذا فعلت يا أحمد؟ حتما رددت علي، فتطور الأمر إلى شجار، صحيح؟
نعم نعم، هذا صحيح يا أبي.
أنت مخطئ يا أحمد. نعم مخطئ كثيرا.
وكيف يا أبي؟ لقد كان هو المعتدي، وهو الذي تجاوز علي بالكلام لأنني اعتذرت أن يركب معي على دراجة الهوائية.
وأنا لازلت أقول لك إنك مخطئ يا أحمد.
وكيف يا أبي؟
سوف أشرح لك لماذا أنت مخطئ.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا أحمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنتي.
نعم يا أبي.
ألا تسألين أمك عن موعد العشاء؟
حاضر حاضر سأسألها.
ألا تشرح لي يا أبي كيف أنا مخطئ؟
سوف أشرح لك فلا تتعجل يا أحمد.
حسنا يا أبي.
أبي أبي.
نعم يا وفاء.
أمي تقول إن العشاء جاهز بعد 10 دقائق.
هيا هيا بنا إذن لننهض ونتناول الطعام. هيا يا أحمد.
حسنا يا أبي. هيا.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك شيئا مهما يا أحمد.
ماذا؟
وهو أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم نعم، قال ذلك المعلم هذا اليوم.
إذن سوف أشرح لك ولأختك عن هذه المناسبة وبعض الشيء عن سيرة الإمام عليه السلام.
حسنا يا أبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم أحمد.
وعليك السلام يا أمي.
تفضلوا تفضلوا لتناول الطعام، تفضلوا.
أمي.
نعم.
أمي.
نعم يا وفاء.
لقد اتصلت جارتنا وقالت إنها سوف تذهب إلى المسجد لحضور جلسة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم نعم يا وفاء، سوف نذهب أنا وأنت بعد تناول طعام العشاء إن شاء الله.
إذن هيا بنا. هيا يا أحمد لتناول طعام. هيا يا أم أحمد. هيا يا وفاء. هيا.
أحبائي، بعد أن تناول الجميع طعام العشاء قال الأب لابنه أحمد:
يا بني اسمعني جيدا.
تفضل يا أبي.
اليوم مثل ما قلت لك يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أبي.
وفي هذه المناسبة سوف أشرح لك شيئا بسيطا لكنه مهم جدا يخص حياة وسيرة الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن يا أبي ولكن يا أبي، ما علاقة ما ستشرحه لي وتوضحه لي بمشاجرتي مع زميلي هذا اليوم؟
يا بني أحمد، لها علاقة كبيرة وسوف تعرف ذلك بعد قليل.
تفضل يا أبي.
يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد.
متى ستذهب أنت وأحمد إلى المسجد لحضور مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام؟
سنذهب بعد قليل يا أم أحمد، أما أنت ووفاء فيمكنكما الذهاب.
نعم، إذا نحن ذاهبتان في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله يا وفاء.
يا بني، اليوم أنت تشاجرت مع زميلك بسبب بسيط جدا لم يكن يستحق الشجارة أبدا.
وكيف يا أبي؟ لقد اعتدى علي كثيرا وأهانني.
يا بني يا بني يا أحمد، يجب أن أسألك أولا، ماذا تعرف عن الإمام الباقر عليه السلام؟
أعرف أنه أحد الأئمة المعصومين.
وماذا بعد يا بني؟
لا أعرف.
حسنا يا بني. يا بني يا أحمد، إن الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر، وهو ابن وخليفة والده الإمام زين العابدين عليه السلام. أمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام المكناة بأم عبد الله.
وماذا بعد يا والدي؟
قال عنه رسول الله يا بني صلى الله عليه وآله وسلم: اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرة.
ماذا؟
أي يفجره تفجيرا يا ولدي. ولذلك عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه كان صاحب علم ومعرفة لم يضاهه أحد.
هذا جيد، لم أكن أعرف هذه المعلومات عن الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن الذي كنت أريد قوله لك هو يا بني، ما يخص مشاجرتك اليوم مع زميلك.
وكيف يا أبي؟
لقد عرف عن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا قد تمتعوا بالصبر والحلم كثيرا.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
يعني أن الإمام الباقر عليه السلام يا أحمد كان حليما صابرا لا يغضب على أحد أبدا، حتى لو كان ذلك الطرف معتديا عليه، حتى لو سبه أو شتمه، فالإمام كان يصبر ولا يرد أبدا.
وكيف ذلك يا أبي؟ يعني أن يسبني أحد لا أرد عليه، وإذا ضربني أحد لا أرد عليه؟
نعم يا ولدي، نعم نعم يا ولدي يا أحمد. فإن الأئمة الأطهار وخاصة الإمام الباقر عليه السلام علمنا أن الصبر والحلم يمكن أن يحل كل المشاكل، وأن العصبية والانتقام يولدان المشاكل يا بني.
تقصد يا أبي أنني كان يجب علي أن لا أرد على صديق الذي اعتدى علي؟
نعم، هذا هو الصحيح يا بني.
إذا كان هذا ما يتصف به الإمام الباقر عليه السلام، فيجب علي في هذه الحالة أن أكون مثله.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي يا أحمد. من يقتدي بالأئمة الأطهار يكن قريبا من الله، والله يرضى عنه يا بني.
حسنا يا أبي، لقد علمت منك أشياء سوف أنفذها ولا أنساها أبدا.
أحسنت أحسنت يا بني، والآن هيا بنا إلى المسجد لكي نحضر مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. يا أحمد هيا يا بني هيا.
وهكذا يا أحبائي توجه الأب وابنه أحمد إلى المسجد. وفي الطريق، هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ تابعوا معنا أحداث قصة اليوم وسوف تتعرفون على ما حصل.
أبي أبي.
نعم يا أحمد.
انظر، ذلك هو زميلي الذي تشاجرت معه.
أين هو؟ أين هو يا أحمد؟
إنه هناك، يمشي مع تلك المجموعة القادمة نحو المسجد.
لو تريد نصيحتي، أقترح عليك أن تذهب إليه الآن وتعتذر منه.
ماذا؟ أنا أذهب إليه وأعتذر منه؟
نعم يا بني.
حسنا يا أبي.
أحسنت، اذهب هيا يا بني.
أحبائي، ولما ذهب أحمد باتجاه زميله الذي تشاجر معه، وقف أمامه وأمام الجميع وقال له:
يا زميلي ويا صديقي، رغم أنك اعتديت علي، فأنا بكل سرور أتقدم وأعتذر منك لو كنت أنا السبب وأنا المقصر.
حسناً حسناً يا أحمد، أنا أقبل اعتذارك.
تعجب الجميع من كلام أحمد، لأنهم حين تشاجر كانوا حاضرين ويعرفون أن أحمد لم يكن مقصرا ولم يكن معتديا، ولكنه رغم ذلك جاء واعتذر بكل رحابة صدر. وهنا قال أحمد:
بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، فأنا جئت لأعتذر لأني تعلمت من أبي أن أتمتع بالحلم والصبر والتسامح.
أحسنت أحسنت، وأنا أقبل اعتذارك.
تعجب الكل من كلام أحمد، ولذلك فقد تقدم زميله الذي ضربه واعتذر منه وقبله. بعدها تعانق الاثنان وتوجها إلى المسجد سوية. وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم كيف يجب علينا أن نتعلم من أخلاق الإمام الباقر عليه السلام، وأن نتصف بصفاته دائما. شكرا لكم على طيب استماعكم لقصة اليوم، وإلى اللقاء.
مرة أخرى نحييكم أحبائنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل.
وبهذه الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري. بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي وتيسرت وانا طفل، هذا الحصل من دهري. يا هضم اقدر اقوله، شيبت من الطفولة. قلبي تصوب كم صواب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب.
جدي وقع بالمصرع، وتوجهت خلي العيدة لينا وشاملنا توزع. ذاك الوضع وانا طفل، وين اتجه وين اطلع؟ وسمعت صرخت والدي، يا ابني يا الباقر ارجع. اركضي ودم عاتي تجري، فوضت للباري امري. من هالموقف قلبي انصاب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا
أيها الأصدقاء، الإمام الباقر عليه السلام شأنه شأن بقية الأئمة عليهم السلام، عانوا من الظلم بسبب علمهم وبسبب محبة الناس لهم، وذلك ما كان يضايق حكام عصرهم.
أحبتي، الإمام الباقر عليه السلام عندما انتشر علمه ووصل إلى حاكم ذلك العصر، أمر الحاكم باعتقال الإمام عليه السلام، لكن إمامنا لم يتوقف، حيث قام بتعليم السجناء علومه وآدابه، وهنا زاد خوف الخليفة أكثر فأمر بإخراجه من السجن وإرجاعه إلى المدينة.
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق، بقدر الإمام محمد بن علي الباقر بكثرة علمه ولقبه بهذا اللقب الشريف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لجابر الأنصاري: ستلقى ولد لي اسمه الباقر يبقر العلم بقرا، فأقرأه عليه السلام، فهو عليه السلام من مفاخر الإسلام الذين أغنوا تاريخ الإسلام بأنواع العلوم والمعارف. تسلم الإمام بعده ولده إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. يقع مرقد الطاهر للإمام الباقر في البقيع القرقد، سلام الله عليه، يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعثه حيا، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وشكرا لكم.
تعلمون يا أحبتنا أن خليفة ذلك العصر، ولشدة خوفه من الإمام عليه السلام، كان يدبر المكائد ويفكر كيف يتخلص من الإمام، ولذلك قام بدس السم إليه. وقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من أثر السم، وبقي إلى آخر لحظات حياته يقرأ القرآن الكريم، وقلبه يلهج بذكر الله، وودع أولياءه وأعطى الإمامة لولده.
نعم يا أصدقائنا، دفن الإمام الباقر عليه السلام في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة بجنب أبيه علي بن الحسين عليهما السلام. نتقدم لكم يا أحبتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على درب الإمام الباقر عليه السلام.
آمين يا رب.
الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أول من وضع صورته على النقود هو الإسكندر المقدوني؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نافورة الماء التي تكون على رأس الحوت قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؟
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لقد جاء لقب الباقر بسبب علمه الواسع، وقد قال في حديث له: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. كان أحد الرجال يجلس عند الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه يبغض الإمام بغضا كبيرا، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أجيء إلى مجلسك حياء، ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك.
وكان أبو جعفر يا أحبتي يقول له: خيرا، لن تخفى على الله خافية. ففي يوم من الأيام مرض هذا الرجل، وكان من أهل الشام، واشتد وجعه. عندها دعا ابنه وقال له: إذا مت فأتي محمدا الباقر وسله أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه مات وسجوه، فلما أن أصبح الناس خرج ابنه إلى المسجد.
فلما صلى الإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فجاء الإمام إلى داره وأسند الرجل الشامي وأجلسه وسقاه شرابا، وقال لأهله: املأوا طنبه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف الإمام، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى أبا جعفر فقال له: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي منه يؤتى، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما بدا لك؟ قال: لما أصابتني الغيبوبة وخرجت روحي عاينت بها، وسمعت مناديا ينادي: ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي عليه السلام.
أحبتنا أصدقائنا، لنرفع الأيدي سوية في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم بطلب المغفرة، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارة الإمام الباقر عليه السلام، وفي الآخرة شفاعته.
ونسأل كل من يستطيع الزيارة أن لا ينسانا من دعائه
إن شاء الله. يا أحبتي، مرة أخرى نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، واستمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام محمد الباقر عليه السلام بلغ الذروة في عقليته ونفسيته ومستوى تعامله مع الأمة، الأمر الذي دعا مختلف الناس إلى أن يعترفوا بفضله وبلوغه القمة السامقة في مضمار العلم والتقوى واستقامة الخلق، وأن شريعة الله تعالى لم تترك أمر تعريف الأمة بإمامته إلى ما تفرزه شخصيته من فكر راسخ وأخلاق سامية، وإنما سلكت سبيل التعريف بإمامته من خلال إبلاغ الأمة المسلمة بذلك نصا، وهو أمر تبنته الرسالة عادة في حالة تحديد من تسند إليه منصبا من هذا النوع، على أن النص الرسالي المحدد لإمام العصر يأتي عادة على لسان ممثل حقيقي يمتلك حق التحدث باسم الرسالة دون سواه كالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إمام مفترض الطاعة في الفكر والعمل.
أحبتنا المستمعين، ومن هنا فإن الباقر عليه السلام مع كونه متمتعا بمواصفة الإمامة في فكره وأساليب تعامله ونمط حياته، فإن رسالة الله تعالى بلغت رسميا بإمامته، وهذه بعض النصوص الشرعية في هذا المضمار. أوصى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن الصبط عليهما السلام:
يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، فاقرأه من رسول الله ومني السلام.
أجل مستمعين الأفاضل، والإمام علي بن الحسين زين العابدين في آخر حياته جمع أولاده وأوصى إلى ابنه محمد وكناه الباقر وجعل أمرهم إليه، ومما أوصى به الإمام السجاد ابنه محمدا: بني، إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار، فاحمد الله على ذلك واشكره، فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجبت عليه بها الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أيها الأكارم، كانت هذه بعض النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة محمد الباقر عليه السلام بعد أبيه دون سواه من الناس في عصره.
مستمعينا الأفاضل، وبسبب الإعداد الخاص الذي يتوفر لكل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لتحديد معالم شخصيته وطابعها ومنطلقها لمقتضيات الرسالة الإلهية ومنهاجها في الفكر والعمل، فإن الأئمة قد تسنموا قمة التسلسل في درجات الشخصية الإسلامية، حتى عادوا في النشاط الفكري والممارسات العملية الممثلين الحقيقيين لرسالة الله تعالى ومتطلباتها، فهم في الفكر ألسنة ناطقة بمكنون الهدى، وهم في سائر الأنشطة والتفاعل على الصورة الحية التجسيدية لشرعة الله العظمى ومنهاجه الأقوم.
أيها الأفاضل، وحين نحاول دراسة سيرة الإمام الباقر عليه السلام فسوف نطل على البعد الفكري الشاهق من شخصيته الكريمة. سئل عبد الله بن عمر عن مسألة فعجز عن الإجابة عنها، فأرشد سائلها إلى الإمام: اذهب إلى ذلك الغلام فاسأله وأعلمني بما يجيبك. فيأتي السائل إلى الإمام الباقر عليه السلام فيرى الإجابة حاضرة لديه، ثم يعود إلى ابن عمر ليخبره بما جنى من ثمر، فيعلق ابن عمر على ذلك بقوله: إنهم أهل بيت مفهمون. وعبد الله بن عطاء المكي يقول: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته بين قومه كأنه صبي بين يدي معلمه.
إن أساليب التعامل التي سلكها الإمام الباقر عليه السلام مع الأمة في عصره كانت طيبة وممتازة، وأن كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نسخة مكررة في الفكر والعمل، بيد أن المصادق والمضامين تختلف لاختلاف الحوادث والأوضاع والتحديات. وهنا نذكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات بعض الأنشطة الاجتماعية التي تفاعل الإمام الباقر عليه السلام من خلالها مع الجماهير التي عاش بين ظهرانيها.
نعم مستمعينا الأفاضل، فعن الصادق عليه السلام: دخلت على أبي يوما وهو يتصدق على فقراء المدينة ب8000 دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا 11 مملوكا. وجاء عن الحسن بن كثير: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذا، فإذا نفدت فأعلمني. وعن سليمان بن قيرم قال: كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام يجيزنا ب500 إلى 600 إلى 1000 درهم، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه.
نعم، كان الإمام الباقر عليه السلام لا يمل من مجالسته للآخرين، ويقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان لا يسمع في داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا، وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
أحبتنا الأفاضل، ومما نصح به الإمام عليه السلام جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة: يا جابر، من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها، إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا، واعلم أن أبناء أهل الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة، وأن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون، أهل العلم والفقه، أهل فكرة واعتبار، لا يملون من ذكر الله. وكان مما نصحه أيضا: واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة، إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وعونه.
عمري بالله ابتدي ودمعي بارض الطاف جري، عمري بالله جدي على الغبر وجدي على الغبر لقيته شكد بيجيته، شفت الآلام شفت الآلام ونار الخيام وطبت الشام، شقد بجيت شقد. يلا عمري عمري بالآهب ودمع برض الطاف، أريد أسمع منك اليوم فدوة. عمري بالآهب ودمعي ودمعي بار لقيته قد بجيته، صيح شفت الآلام شفت الآلام ونار الخيام، شفت الآلام طبت الشام طبت الشام شقد بجيته. عمري بالآه ابتديت ودمعي بارض الطاف جريت، حاف ادوس على الجمهور ويا عمتي والحرام،
ويا عمتي والحرام
فتحت عيني ولقيت كربلاء قبالي وبجيت، وعمتي بالطف تستجير لا أخو لا
عم. الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران لن توقع على أي اتفاق دون الاعتراف بحقها في التخصيب اليورانيوم. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. والإعلام العبري يعترف بمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 11 آخرين في كمين مركب للمقاومة بغزة. وسعدتم صباحا بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، مشددا على أنه لن يتم توقيع أي اتفاق دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع